الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الثانية ذو الرحمة والبركة إن شاء الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثالثة لولين الحجة سلام الله عليه،
اللهم صل
على محمد وآل محمد. علمنا فيما سبق أن خديجة جعلت لمحمد صلى الله عليه وآله التجارة في أموالها، وجعلت معه غلامين يطيعا أمره، فبعثت إلى الغلامين قائلة: اعلما أنني قد أرسلت إليكما أمينا على أموالي، وأنه أمير قريش وسيدها، قلت لهم، فلا يد على يده، فإن باع لا يمنع وإن ترك لا يؤمر، وليكن كلامكما له بلطف وأدب، ولا يعلو كلامكما على كلامه. شلون تربيهم عليكم السلام وتقول لهم عليكم بأن تبتغي الطريقة المثلى في التعامل مع محمد صلى الله عليه وآله. هذه الأخلاق والأدب مع أولياء الله ومع ذوي المرؤات والشرف، هذه كانت من ضمن المؤهلات خديجة لأن تترقى وأن تأخذ مكانتها العلية. تدرون مكانتها مو طبيعية، ما هي من رابع من أربعة نساء خير نساء العالمين، يعني آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد. وذهب النبي صلى الله عليه وآله بالتجارة إلى الشام، ورجعوا موفورين غانمين، قد ربحوا ربحا وافرا، حتى قال ميسرة، هذا ميسرة خادم خديجة، غلام خديجة، قال عند مشارف مكة يقول للنبي محمد، يقول له: لقد ربحنا في هذه السفرة ببركتك ما لم نربح في 40 سنة. سنة 40 سنة تاجر ما ربحنا هذا الربح. وأخبر ميسرة خديجة، هذا غلام خديجة، أخبر ميسرة خديجة بما كان من النبي صلى الله عليه وآله من الخلق العظيم والخصال المجيدة وسمو الذات التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وآله. وطبعا خديجة أرادت أن تكرم محمدا بشيء، النبي صلى الله عليه وآله أرادت تكرمه بشيء زائد على ما تعاقدوا عليه، لأن جاب لها ربح زين وشافت أخلاقه، وهذا ميسرة يسولف عنه في الدسوالف قصص وأحاديث ومواقف صارت وياه، فأرادت أن تكرمه. ولا يبعد أن تكون خديجة طبعا من خلال الأحداث أن تكون خديجة كانت من الأحناف ومن الموحدين، ما كانت على دين هذول اللي كانوا مشركين ودين الأصنام، لأن ورقة ابن نوفل معروف، يعني ورقة ابن نوفل هذا يصير عمها، اللي هو كأنما هو سيد الأحناف هناك، يعني من الموحدين المعروفين جدا. يعني على كل حال، فأرادت خديجة أن تكرم النبي بشيء زائد على ما تعاقدوا عليه، إكراما له ووفاء لما جاء به والربح المزيد الذي دره عليها، إلا أنه رفض صلى الله عليه وسلم، واكتفى بما تعاقد عليه، وذهب بالمال الذي جناه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بالمال الذي جناه وأعطاه كله إلى أبي طالب عمه ليوسع به على عياله. شوف كرم أخلاقه وسجاياه الحميدة صلى الله عليه وسلم. كان لخديجة أبلغ الدور في حركة النبي في تلك الأيام القاسية، تلك المرأة الثرية العفيفة سيدة قريش، رفضت كل من خطبها، سادة قريش خطبها أبو سفيان، خطبها أبو جهد، خطبها عقبة بن أبي معيط، كلهم خطبها ما انطت. كانت النواة الإسلامية الأولى اللي هو يعني البيت الإسلامي الأول اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أمير المؤمنين عن تلك الأيام وتلك الغربة اللي مروا بها، كانت غربة حقيقية ما موجود أحد وياهم، لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. ماكو بيت بالإسلام، يعني قد تجد بيت بس ما بي الزوج والمرأة، تلقى الرجل مؤمن لعل، ماكو بيت بالإسلام اللي هو كان البيت الأول، مو فقط هم كانوا الأوائل. على كل حال، عفيف الكندي وكان من أمراء وكان من التجار، امرأ تاجرا دخل مكة ذات يوم، عفيف الكندي دخل مكة ذات يوم فرأى رجلا قدام الكعبة رفع رأس يده بالصلاة وصلى قدام الكعبة، ثم خرجت بعده وراءه امرأة تصلي معه، ثم خرج غلام فقام يصلي معه، هاي أسماء معروفة، هذا عفيف الكندي أسماء كانت الناس تتداولها مثل الأخبار، شلون وصلتنا اليوم؟ فقام يصلي معه هذا الغلام، فمضى يسأل العباس عم النبي عن هؤلاء وعن هذا الدين، شنو هاي؟ فقال له العباس: هذا محمد بن عبد الله بن أخي، زعم أن الله أرسله، وهذه امرأته خديجة آمنت به، وهذا الغلام علي بن أبي طالب. عفيف يسولف يقول: وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض أحدا على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاث. كانت النواة الأولى، وكانت طبعا خديجة من خيرة النساء في قريش، خيرة النساء، مو يعني هاي احنا جايين الآن نطرع عليها، لا، في مالها وفي ثرائها وفي صيانتها وعفتها، وحتى قيل عنها سيدة قريش كانوا يقول لها، يعني يقولون لها، ولم تقبل بالزواج من أهم وجوه قريش يومئذ، ورغبت بأخلاق النبي وشرف نفسه وكرائم صفاته. وطبعا وفي فضلها ومكانتها وردت روايات كثيرة، وفي الروايات أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله يبشره بخديجة، وأن لها يوم القيامة بيت في الجنة، مو بس آسيا امرأة فرعون، وأن الله يقرأها السلام، وحتى أنها لما ماتت كان النبي صلى الله عليه وآله ليذبح الشاة ويهديها إلى خلائلها صديقاتها الأوائل، حتى وكان إذا ذبح شاة في يومها تصير تطيلة حياته، مو سيرة النبي، كان إذا ذبح شاة في أي يوم من الأيام قال: أرسلوا إلى صديقات خديجة، يعني كرامة لخديجة. حتى قالت عائشة: كان رسول الله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله بها خيرا؟ جيبها بالطاري وخابص روحك بها. فغضب النبي حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله ما أبدلنا الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. وكان النبي صلى الله عليه وآله لا يسمع من المشركين شيئا يكره، إلا خرج من خديجة ما يسره وما كانت تواسيه بها. وطبعا من هنا تبرز أهمية البيت الرسالي، الرسالة هو طبعا أهم شيء أن تصدق به زوجته، هاي ترى شيء مهم، أن الإنسان على قولة بعض الأخلاقيين يقول: إذا أردت أن تختبر امرأة في عدالته اختبره، اسأل زوجته عنه، إذا زوجته قالت عادل فهذا صدق عادل. ليش؟ لأنه قد يكون أنه الإنسان برا تلقاه متقي وعادل وخير، لكن جوه تلقاه زعار، صوته على عياله وإيده وصوته ولسانه، مو هيك تفاجئك. بلي. فمن هنا تبرز أهمية البيت الرسالي، وأهمية أن المؤمن إذا واجه من يكذبه في الخارج فإن له بيتا يصدقه. ولهذا هدته مصيبتها حين ماتت رضوان الله عليها، وسمى ذلك العام الذي توفيت به فيه خديجة مع عمه أبي طالب، سماه الرسول بعام الحزن وعام الحداد، ولزم بيته حينها وأقل الخروج منه، حتى نزل من دماماته سلام الله عليه رضوان الله عليه، نزل في حفيرتها وواراها بيده في الحجون، مقبرة الحجون شوية عن الكعبة، يعني مسافة يتشفد 10 دقائق بس، أنت من تصعد الحجون تشوف الحرم مو بعيد عليك. وكانت أم سلمة طبعا أنتم متصعدون بها تشوفونها في منطقة جبلية رهيبة، يعني تقول هاش ناس شون كانت عايشة، يعني زلت قدمي واحد يروح، يعني هم عايشين فوق جبال، يعني حقيقة فوق جبال، يعني الكعبة في وادي وهذول كلهم متحلقين في عالي الجبال. يعني حتى مرات أباع أقول إذا كانت قريش هنا كانوا اجتماعهم هنا، بيوتهم هنا، عجيبة يعني شلون، ما يعني منطقة جبلية مخيفة، مو على كل حال كانت أم سلمة يوما ما ذكرت خديجة فبكى صلى الله عليه وآله بكى وهملت عينه. قال خديجة وأين مثل خديجة؟ صدقني حين كذبني الناس ووازرتني على دين الله وعانتني بمالها عليه. كانت ثرية وعانت بمالها عانت رسول الله صلى الله عليه وآله بلي. وفي الخبر أنه جاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أمر بأن يصدع بالرسالة صعد على الصفا، هذين الجبلين الصفا والمروة، المهم صعد على الصفا وأخبر الناس بما أمره الله به، فرماه أبو جهل قبحه الله بحجر فشج وجهه. شباب يعني رسول الله أكرم الناس يحكي وياهم وإذا أول واحد يضربه بحجر أقرب الناس منه ويشج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه المشركون بحجارة زين فهرب منهم حتى أتى الجبل، منطقة جبلية قلت لكم يعني. فسمع علي وخديجة بذلك فراح يلتمسانه في الوادي، وكانت تناديه بحرقة وألم وتبكي وتنحب، فنظر جبرائيل إلى بكائها زين، فجال فأتى رسول الله قال يا رسول الله ألا ترى إلى خديجة فقد بكت والله وأبكت ملائكة السماء، ادعوها إليك فقرأها مني السلام وقل لها إن الله يقرئك السلام ويبشرها لها أن لها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. فدعاها النبي صلى الله عليه وآله والدماء تسيل على وجهه على جبهته المباركة زين، وهو يمسح عن وجهه الدماء، وأخبرها. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وخديجة هناك في الوادي في الجبل حتى جن الليل، فانصرفوا حتى لا يهجمون على رسول الله، اتخذوا الليل جملا جابوا الرسول رجعوه إلى بيت خديجة زين، فقعدته في موضع، وإذا شنو إذا أهل قريش وإذا قريش تهجم على بيت رسول الله وهو بداخل البيت وترميه بالحجارة، وكانت قد شنو فتحت باعيها ونفسها دون رسول الله فكانت ترمى هي دونه، وإذا أتى الحجر على وجهه المبارك جعلت نفسها دونه زين، وقامت في وجهه تستره ببردها، وأقبل المشركون يرمونه، فإذا جاءوا من فوق رأسه جاءت من فوق رأسه صخرة زين وقته الصخرة، وإذا رموه من تحته وقته هي رضوان الله عليها. المهم حتى جعلت تنادي يا معشر قريش ترمى الحرة في منزلها، سنت ما تستحون مرأة وترمى في بيتها وترمى بالحجارة. فلما سمعوا ذلك انصرفوا زين، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وغدا إلى المسجد يصلي، طبعا مع التحمل ياسا شون قابلية اليوم يرمى وثاني يوم يرجع يعني. كيف تم زواجها من النبي؟ لما رجع ميسرة غلام خديجة، هذا خود كان له دور يعني، السادة هسه تكون مطلوبين لهذا ميسرة. ميسرة كان غلام خديجة رجع إلى النبي حدثها عن رحلته للتجارة مع محمد صلى الله عليه وآله وعن أخلاقه وسموه، وظل يحكي لها قصصا واجهها مع النبي، من ضمنها أنه قال لها أن جدالا وتلاح بين محمد ورجل في بيع، صارت ملاحات في بيع، فقال الرجل احلف باللات والعزة أثناء التجارة بالشام. هسه أما هذاك هم كان يؤمن باللات والعزة، وطبعا هذا بعيد لأنهن أصنام محلية هاي مو عالمية، كل جماعة وقوم تلقاهم شلبي لها بفد حجارة، بس هذا الظاهر من أهل الشام يريد يلزم يا هو يلزم هذا ابن مكة لأن يعرفهم ذولا يؤمنون باللات والعزة يجوز يريد يلزمه لعله ذلك. المهم قال ذاك الرجل احلف باللات والعزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط، وأني لأمر فأعرض عنهما، وما وجدت من العرب كلمة أثقل من هذه، أحلف بهن ذني. أخذ يحدثها وهي مسرورة، وطبعا رأسا يعني لقيت روحها تقول فت كلام ما كان خنقول المفروض تقولها قدام رجل. قالت حسبك يا ميسرة لقد زدتني شوقا إلى محمد، اذهب فأنت حر لوجه الله على ما يعني. وذهبت وذكرت ما سمعته لورقة بن نوفل وهو من حكماء العرب وهو عم خديجة، فقال لها هذا ورقة قال لها: لأن كان هذا حقا يا خديجة هذا الحكي أن محمدا لنبي هذه الأمة. فطبعا هي يعني بعد شلون خنقول أخذها هذا الإعجاب وهذا الأخلاق وهاي البشرى بأنه سيكون نبي هذه الأمة. ويقول ابن هشام في سيرته أن خديجة لما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله، مرأة عفيفة. شوف هاي المرأة العفيفة، هاي الإنسان الصادقة، هو ظل تلوف وتدور وما أدري شنو، عينها مد على واحد أجنبي لا، صار إعجاب بعد هي عرضت نفسها يعني. فقالت له: يا ابن عم أني قد رغبت إليك فيك، قد رغبت فيك لقرابتك وسلطتك، يعني سلطتك في قومك، يعني مكانتك زين، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. بعض المؤرخين يقول لا، أن نفيسة بنت علي بلغت الرسالة، رسالة خديجة إلى النبي، فقالت له: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ من ضمن ما قالت له: ولو دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ أسذني كلهن جمال ومال وشرف وكفاءة ألا تجيب؟ قال: ومن هي؟ قالت خديجة، هاي المبعوثة المرسال. المهم هاي نقلت وجهة نظر خديجة، امرأة اعجبت برجل، قدمت عفافة، ما قدمت خلينا نقول امور اخرى والتواءات وافكار منحرفة وهاي الامور، هذا منتهى الشرف والعزة. امرأة تشوف نفسها شريفة عفيفة، ليش تدخلين نفسك بامور ما تليق بيك ولا تليق برسالتك اللي الله عز وجل كلفك بها. المهم فشاور النبي أعمامه، وذهب أبو طالب بمعية وجوه قريش إلى بيت خديجة بعد راحوا يخطبون. وطبعا ورقة بن نوفل قاعد باحتبار من قوم خديجة وقاعد كبيرهم. فقال أبو طالب بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ثم أن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وعقلا إلى آخر ما ذكره. وقال مما قاله: وله، يعني أي لمحمد صلى الله عليه وآله، في خديجة رغبة، وله فيها رغبة، ولها فيه رغبة. شوف قبل العرب هذول اللي هم المفروض كانوا منتهى الجاهلية، لا شوي كانوا أعقل من بعض الناس اليوم، يعني هم الآن يقول هذا له فيها رغبة، وهي راغبة به هو راغب به، يعني هم متراضين هالشكل. ثم أن قريشا اجتمعت يوما في عيد لهم، طبعا المهم خطب النبي صلى الله عليه وآله. بهالأثناء كانت قريش تجتمع في أعياد لها، طبعا نبوءات الدعوة بدت، نبوءات الدعوة الإلهية، كأنما الدعوة الإلهية على مشارفها. منين نعرف على مشارف المجتمع الآن؟ ظل ينادي بأنه شلون بحاجته إلى الدعوة الإلهية، بحاجته إلى الدين الجديد. يوما ما المهم كانوا اجتمعوا في عيد لهم ينحرون ويعكفون، فتنحى أربعة منهم عرفوا بالعلم ناحية، تنحوا إلى ناحية من قريش، من وجهاء قريش وكباريتهم ومن أهل العلم فيهم، تنحوا وأخذوا يتحدثون سرا وينتقدون عبادة هاي الأوثان زين وعقيدة قومهم. فقال بعضهم لبعض: والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا. وكان هؤلاء الأربعة ورقة بن نوفل اللي بعدين اختار النصرانية، وعبيد الله بن جحش الذي أسلم عند ظهور الإسلام وهاجر إلى الحبشة، وعثمان بن الحويرث الذي قدم على قيصر ملك الروم وهناك تنصر، وزيد بن عمرو بن نفيل الذي اعتزل الأوثان وقال أعبد رب إبراهيم. فشوف كانت دعوات إلى التوحيد، دعوات مو بسيطة يعني.
العفو.
بلي. وطبعا هاي الاستنكارات كانت بمثابة الإيذان والقناعة النفسية لولادة الدين الجديد، اللي أيضا هم كأنما خلينا نقول إرهاصات الدعوة أيام ما الدعوة تريد تبدأ. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله صح كان مشهورا، لكن الله راد يكرمه أكثر في أعينهم يعني قبل أن تبدأ الدعوة. يوما ما جاء السيل، على صار مطر قوي وسيل، شايفين هاي إذا شايفين الكعبة، الكعبة في وادي، أنت إذا شوي جرتها من البنيان الحديث وتلاحظها، كعبة فعلا في وادي، يعني كأنما الجبال وهاي كلها تنزل في وادي، وهاي هي بداخل هذا الوادي. فطبعا أول ما يجي السيل يغرقها يعني المفروض هيك. فلم يسلم من هذا السيل بيت في مكة، حتى الكعبة المعظمة التي تصدعت جدرانها تصدعا كبيرا فعل هذا طبعا السيل. فعزمت قريش على بناء الكعبة بعد أن تهدمت، ولكنها شنو صار عندها تهيب في إرجاع خلينا نقول الكعبة لما كانت، فأقدم الوليد بن المغيرة وهدم ركنين منها على شيء من الخوف، فانتظر أهل مكة أن يحل بهم أمر، قال والصراحة تنفطر الكعبين السماء ما أدري شي يصير بها. ولكنهم لما رأوا الوليد لم يصبه غضب من الآلهة، اطمأنوا إلى أنه لم يرتكب قبيحا وأنه عمل ما فيه رضا آلهتهم، فأقدموا جميعا على هدم ما تبقى من الكعبة، يريد يعيدوه بعد فلشت من واتفق أن تحطمت سفينة قادمة من مصر في تجارة لرومي عند ميناء جدة، فعل الرياح وهذه طبعا وصل خبرهم، الأخبار وصلت مالتهم. مهم، فعلمت بذلك قريش، جدة مو بعيدة يعني، جدة تقريبا ماكو يعني أقل نص ساعة أكثر شوية عن مكة بالسيارة، وأرسلت رجالا يبتاعون أخشابها ليستخدموها في بناء الكعبة. العالم ود الخشب جابوه يريد يسوون هذا الخشب مالت السفينة يسوي شنو للكعبة، وأوكلوا أمر نجارتها إلى نجار عندهم، ولما ارتفع جدران الكعبة إلى قامة رجل إيش صارت، وآن الأوان لوضع الحجر الأسود في مكانه من الركن. وقع الاختلاف في زعماء قريش وتنازعوا في من يتولى وضع الحجر الأسود في مكانه ومن يحمل هذا الشرف، وطبعا لو عبد المطلب موجود خو كان سيد قريش اسم الأول فيها، لو أبو طالب موجود هم كان الاسم الأول في قريش، بس ما بعد هاي الأسماء ما موجودة. ولما ارتفعت جدران الكعبة إلى قامة الرجل، العفو ما كان أبو طالب، كان أبو طالب موجود العفو ناظر، ولما ارتفعت وأتوقع أنه كان مستضعف أبو طالب، بعض الأخبار أنه كان مستضعفا من قريش، مكانته مو مثل مكانة عبد المطلب، خصوصا المعاجز اللي أظهرها عبد المطلب من أظهار للبئر ومن أظهار من وقفته مع ضد أبرهة. ولما ارتفعت جدران الكعبة إلى قامة رجل، تنازعوا في من يتولى وضع الحجر الأسود في مكانه، تحالفت قبيلة بني عبد الدار مع بني عدي على أن يمنعوا من ينال هذا الفخر غيرهم، عشيرتين تحالفوا ولي مد يد على الحجر الأسود يوم أسود، وعملوا إلى إناء مملوء بالدم فوضعوا أيديهم فيه، شنو من باب الحلف والتأكيد، دم خلوا ديهم به أنه إحنا ما نخلي واحد يفوت على الحجر الأسود. ولذلك تأخر البناء وتوقفت 5 أيام بلياليها العمل ماكو، وكادت أن تنشب الحرب بينهم، وقد تطول شايف مذول ذات عركة وتطول بينهم، وقد اجتمعت طوائف مختلفة من قريش في المسجد وتنتظر حادثة خطيرة. لكن بعدين فعمد في الأخير شيخ من شيوخ قريش يدعى أبو أمية بن مغيرة المخزومي من زعماء قريش، وقال يا معقشر قريش اجعلوا فيما بينكم ما تختلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب هذا المسجد، أول واحد يدخل علينا شنو يقضي بينكم فيه، احنا ليش مختلفين، احنا هسه قاعدين كنا يا هل يدخل أول هذا اللي يدخل الباب هو يحلها هو يشيل الحال الأسود مو احنا، واحنا خلينا نقول. فكان اول من دخل عليه فتى قريش محمد صلى الله عليه واله. زين، فلما راوه قالوا هذا الامين رضينا به، هذا محمد. فقال صلى الله عليه واله: هلم الي ثوبا. جابوا له ثوب فاخذ الحجر ووضعه فيه، ثم قال: لتاخذ كل قبيله من الثوب. ثم رفعوه جميعا وخلوه مكانه. فكانت هاي كانما ارخاصات ما قبل البحث. بقية الكلام يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد.